يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 22 بعد 200 من دروس السيرة، نواصل هذا المسير المبارك في هذا البستان اليانع الماتع، ولا زلنا نطوف معا في بستان سيرة الصدق والصديق أبي بكر رضي الله عنه، وإنه لمن فضل الله عز وجل علينا أن نعيش مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في ظل هذه الأيام، أيام الفتن التي يتطاول فيها كثير من الأنجاس على هذا الطاهر الصادق الصديق، على هذا العف العفيف، على هذا الكريم المبارك. بل هناك من يطعن في نسبه ويطعن في طهره ويطعن في عرضه، ووالله لو طالع المنصفون بتجرد سيرة الصديق لعلموا أنهم يتجولون في بستان الطهر والصدق والعفة والمروءة والكرم والحياء والأخلاق والعطاء والفضل والبذل والجهاد والإنفاق والدعوة والغيرة، إلى كل ذلك من الشيم والشمائل والفضائل الكريمة. فأنا أقول لقد اختار الله أبا بكر يوم اختار نبيه للرسالة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وعلى رأس الصحابة بالإجماع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن يجزي أبا بكر عنا خير ما جزى مؤمنا صالحا مصلحا تقيا نقيا، وسنظل نوالي الله ورسوله وأصحابه وعلى رأسهم أبو بكر، سنظل نوالي أبا بكر رضي الله عنه، ونقدم عرضنا فداء لعرضه، ونقدم أرواحنا ودماءنا فداء لعرضه ولمكانته. وسيظل أهل التوحيد وأهل السنة يزودون بأغلى ما يملكون والله بالأرواح والأنفس والدماء والأولاد والزوجات والأموال، سيظل أهل السنة بإذن الله وبفضله يزودون عن حياض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأصحاب رسول الله، وسنظل نحبهم ونعلن حبنا لهم على أرجاء الدنيا ومسامع أهل الأرض، فحبهم بالنسبة لنا عقيدة وبالنسبة لنا دين، كما قال الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. سنظل نشهد لهم بالعدالة، وهذه الشهادة ليست من عند أنفسنا، بل هي شهادة الله لهم، بل هو تعديل الله لهم، بل هي تزكية الله لهم. فالصحابة كلهم عدول، فما ظنك برأسهم وإمامهم الأعظم أبي بكر رضي الله عنه. الصحابة كلهم عدول، الذي عدله الله والذي عدله هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تقرأ معي قول ربنا جل وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يقول شيخي ابن القيم لله دره: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته والملائكة، ثم ثلث بأولي العلم وأولو العلم. وأولو العلم بإجماع المراد بهم في هذه الآية ابتداء هم الصحابة، أولو العلم ابتداء هم الصحابة. يقول: اسمع لهذا الكلام الذي يكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة من خشية الله. قال: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأولي العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح. يبقى من الذي شهد لهم بالعدالة؟ الله جل وعلا. وانظر إلى هذا الحديث، كلكم يحفظه، لكن أرجو أن تتدبروا معانيه. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقف في حجة الوداع بين هذا الكم الكبير من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، وقف وقال كلمات: يا الله، ما أوقرها وأعظمها وأجلها، وما أعظمها والله من شهادة منه لأصحابه. قال: ألا فليبلغ، أو فليبلغ، كلاهما صحيح لغة، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. أنت ما استوعبتش الشهادة دي. ألا فليبلغ الشاهد، أو فليبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني إيه؟ يعني كلكم عدول، فبلغوا من غاب عن هذا المحفل، وإلا لو كان فيهم من المجروحين من فيهم وفيهم عدول لقال النبي: فليبلغ فلان وفلان 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 الغائبين، وإنما قال: فليبلغ، أو فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. هذه شهادة منه صلى الله عليه وسلم لهم جميعا بالعدالة، بالعدالة. وقد أفاض في هذا الإمام العلم، الإمام الخطيب البغدادي، في كتابه الماتع الكفاية في علم الرواية، أفاض في تأكيد عدالة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أتعمدت أن أذكر هذه المقدمة المختصرة بين يدي حديثي عن حبيبنا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا بعد نبينا، وأسوتنا بعد رسولنا، وحبيبنا بعد حبيبنا، فهو حبيب حبيبنا وهو حبيبنا الصديق رضي الله عنه، وابنته حبيبة حبيبنا وهي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. سنظل نزود عنها وعن عرضها بكل ما أتينا. وأحمد الله عز وجل، أحمد الله أن هذا المتسكع الخبيث يوم أن نال أم المؤمنين عائشة في مجلته المنبر من 5 سنوات تقريبا، وقفت على منبر التوحيد هنا ونافحت عن أم المؤمنين ورددت على هذا المقال الخبيث الذي كان عنوانه لهذا الخبيث أم المتسكعين، رددت على هذا الخبيث ردا بعنوان حبيبة رسول الله، وأظن أن الشريطة بين أيديكم بفضل الله جل وعلا. وسنظل ما حيينا، والله ما حيينا، نزود عن أمنا وعن أمهات المؤمنين وعن أصحاب رسول الله وعن رسول الله وعن كتاب ربنا وعن ديننا، لأنه بئست الحياة أن نعيش على ظهر الأرض ويساء إلى قرآننا وإلى نبينا وإلى أمهاتنا وإلى أصحاب نبينا. ما أحقرها من حياة، والله لا يرضاها أي مسلم على وجه الأرض عنده ذرة واحدة من إيمان وعنده مسكة من حب للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أسأل الله بحبنا لهم أن يحشرنا معه، وإن قصرت أعمالنا مع نبينا وحبيبنا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع هذا الحديث المبارك الذي أخرجه محبان والبيهقي في الدلائل، وأبو نعيم في الدلائل أيضا، وابن عساكر في تاريخه، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. والحديث حديث طويل، حديث طويل، أقتصر منه على ما ذكرته في اللقاءات الماضية، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالك، قال: لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تحرم نفسك من هذا الخير، لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر، يبقى أبو بكر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. وأود أن أقول أيضا، والله لو قسم حب علي أو قسم حب علي لأبي بكر على أهل الأرض لوسعه، والله لو قسم حب علي لأبي بكر على أهل الأرض لوسعه. من أروع ما قاله علي، قال: وسيأتي قوم بعدنا ينتحلون مودتنا، يكذبون علينا، وسيأتي قوم بعدنا ينتحلون مودتنا يكذبون علينا، آيتهم أي علامتهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر.
الله يسترك.
شايف كلام الصحابة؟ شايف كلام علي في حق الصديق؟ يوم يخرج خبيث يلعن أبا بكر ويلعن عمر، لعنة الله على من لعن أبا بكر، من لعن أبا بكر وعمر. ما هذا الفجور الذي كان مستترا مخبوءا بالتقية؟ ما هذا الفجور؟ يسب الصديق وتسب أمنا علنا. ثم نسكت؟ والله لن نسكت، فلتقطع الألسنة إن سكتنا، بل ولتقطع الرقاب إن سكتنا. سيأتي قوم بعدنا ينتحلون مودتنا يكذبون علينا، آيتهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر. والله العظيم ما ود علي أن يلقى الله عز وجل بعمل لأحد من الخلق بعد رسول الله مثل ما ود أن يلقاه بعمل كعمل عمر بن الخطاب. انظر إلى نظرة علي رضوان الله على علي إلى أبي بكر وإلى عمر. وأنا أنبه تنبيها ثالثا، أخشى من أولادنا وأحبابنا من أهل السنة أمام هذه الهجمة الشرسة الضارية من الروافض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أبي بكر وعمر وعائشة وسائر الصحابة من غير آل البيت، أخشى ما أخشاه أن تصيبنا هذه الهجمة برد فعل سلبي. خلي بالك من اللي أنا حقوله ده، لأنه ده في منتهى الخطر، لأن حقوله ده في منتهى الخطورة. بقول أخشى أن تصيبنا هذه الحملة الضارية برد فعل سلبي، فلا نعطي عليا رضي الله عنه حقه من الجلالة والمكانة والمحبة. استوعبت اللي أنا عاوز أقوله؟ ولا تبقى رد فعل سلبي عكسي، فنقول لا نعطي عليا رضي الله عنه ما له من مكانة ومكان. لا، علي مولانا، علي مولانا، علي حبيبنا، الحسن والحسين في قلوبنا، الزهراء بنت سيدنا رسول الله في عيوننا وقلوبنا، وحبها يسري في دمائنا وأرواحنا. والله لا يحب آل البيت أحد مثل ما يحب آل البيت أهل السنة والجماعة، حتى لا يصطاد هؤلاء في الماء النجس، في الماء العكر، ويزعمون أنهم ينصرون آل بيت سيدنا رسول الله نصرة النبي ونصرة آل بيت النبي بالذب عن سنته وشريعته والتخلق بأخلاقه وأخلاق آل البيت، لا بسب الصحابة الأطهار الأبرار الذين ما هاجروا وما أنفقوا وما جاهدوا إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه ثم ابتغاء مرضات آل البيت، كما قال الصديق لفاطمة وهي على فراش الموت. الصديق قال: والله، يقول لفاطمة: والله ما هاجرنا وما جاهدنا إلا ابتغاء مرضات الله ثم ابتغاء مرضاتكم أهل البيت. الصديق يقول لفاطمة وهي على فراش الموت، وليس كما ادعي هؤلاء الكذابون أن فاطمة رضي الله عنها لعنت أبا بكر وسبت أبا بكر. يا إخوانا، هذا والله العظيم لا يفعله أهل السنة، لا أقول من العلماء بل من طويلب العلم. هل سمعتم طويلب علم يلعن طالب علم من إخوان من أهل السنة؟ هل سمعتم على مدى هذه السنوات التي عشتموها، هل سمعتم عالما من علمائكم من أهل السنة يقوم في القنوت يلعن عالما آخر من علماء أهل السنة؟ هل سمعتم الشيخ الألباني يلعن الشيخ عبد العزيز بن باز أو يسب الشيخ ابن باز الشيخ الألباني؟ من هؤلاء؟ من الألباني ومن ابن باز إلى جوار أبي بكر وعمر؟ الصحابة دول يا أحبابي الذين رباهم المصطفى. وكفى، والله ما انت عاوز أدلة بعد كده، والله ما انت محتاج أدلة بعد كده، لما أقول لك رباهم المصطفى وكفى خلاص. أقول لك تلمذ الشيخ فلان، تلمذ لهم سمت، لهم أدب معين، لهم خلق معين، والشيخ فلان. أما أقول لك تلمذة النبي، أي سمت يكون وأي خلق يكون؟ سبحان الله. ده أنت لما تقرأ بس الرسائل ما بين الشيخ الألباني والشيخ ابن باز عقلك يطش من الأدب، من الأدب، من الخلق، من تقدير وإجلال كل واحد منهما للآخر. تقول هو ده، هم دول العلماء، فكيف يعقل؟ يقول عاقل بأن الصحابة رضوان الله عليهم قام بعضهم يلعن بعضا ويسب بعضا ويقنط بعضهم على بعض كما قال هؤلاء الأفاكون والكذبون. ولذلك لطالما قلت، أنا ذكرت لكم بفضل الله، بفضل الله اللهم لك الحمد، تحدثت عن الفتنة حديثا مفصلا، فاكرين ولا نسيين؟ وتحدثت عن الشيعة هنا بفضل الله قبل أن يتكلم كثير ممن تكلم، ولا نسيته؟ بهنا بفضل الله تكلمت عن الشيعة والقرآن، تكلمت عن الشيعة والسنة، وتكلمت عن الشيعة والعقيدة، وتكلمت عن الشيعة والصحابة، والأشرطة لازالت موجودة من سنوات. تحدثت قبل أن يتكلم الكثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى، لأننا نبين الحق الذي ندين لله به بعيدا عن أي ضغوط لزخم الواقع الذي نعيشه. أنا لا أتبع هذا المنهج، وإنما أنا في طريق أبين الحق الذي أدين الله به، سواء كان هناك زخم إعلامي أو زخم سياسي أو لا، لا يعنيني هذا، أنا أبين الحق الذي أدين الله به. فقلت لكم كتب أهل السنة اللي نقلت الروايات الكثيرة اللي تحدثت عن الفتنة بين الصحابة، نقل منها كثير ممن نقلوا دون أن يكونوا على بصيرة بعلم الحديث. بمعنى كثير من الكتاب حتى من أهل السنة الذين اعتمدوا على الروايات المبثوثة في كتب أهل السنة كالبداية والنهاية لابن كثير، كتاريخ ابن الأثير، كتاريخ الطبري، كتاريخ ابن عساكر إلى غير ذلك، اكتفى هؤلاء بأن يحكموا للرواية بالصحة لمجرد وجودها في كتب أو دواوين أهل السنة. خلي بالكم من هذا قوي. ونسي هؤلاء أن علماء أهل السنة لما نقلوا هذه الروايات نقلوها بأسانيدها كاملة، ليأتي بعد ذلك من يريد أن ينقل من هذه التركة الضخمة ليقف على صحة كل رواية من عدمها بتمحيص السند للوقوف على صحة المتن. انتوا معايا يا اخوانا؟ ده كلام والله مهم جدا. فبكل أسف راح كثير من أولئك. أنا لا أتهم أحدا في نيته، لا ليس خلقي أبدا، فالنيات أمرها لربي، لكن راح كثير من هؤلاء ينقل من بطون كتب أهل السنة هذه الروايات وهو متصور أن مجرد وجود الرواية في ديوان من دواوين أهل السنة يكفي، ونسي أن علماءنا في ظل الظروف التي وضعوا فيها هذه الروايات اكتفوا بوضع الروايات بأسانيدها كاملة، ليقف بعد ذلك الناقل من هذه الكتب على صحة كل رواية من عدمها بتحقيق سند الرواية. ما تجيل الرواية، وأنا قلت لكم ضربت لكم مثلا قبل ذلك لأقرب لكم معنى، أما تقول أما أقول لك مثلا قال شارون، حدثنا شارون عن نتنياهو عن باراك عن شمعون بريز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل الرواية دي؟ خلاص خلاص صيف العم زي يقول سك على الله، سك على الرواية، يقول لك رواه كذب عن كذب عن كذب ابن كذاب، كله كذب في كذب، يبقى خلاص اضرب على الرواية. فلما جاء أقول لك مثلا عند الإمام الطبري مثلا يقول حدثنا أبو مخنف لوط بن يحيى عن جناب بن الكلبي أن عمرو بن العاص لقي أبا موسى الأشعري في دومة الجندل ويكمل الرواية، خلاص استنى يا عم قبل ما تكمل الرواية، أقف هنا، أقف هنا عند العنوان ده، أقف عند ما يسميه علمونا بالسند، اعرف ده مين، من أبو مخنف ده لوط بن يحيى ده مين، ده شيعي محترق، ده شيعي محترق. طب أبو جناب الكلب ده مين؟ ده كذاب كما قال علماء الجرح والتعديل. خلاص ما تكملش الرواية بقى، الرواية اللي بنيين عليها الفتنة كلها، الفتنة كلها فتنة التحكيم وفتنة معاوية وعلي رضي الله عنهما، مبنية كل الفتنة على الرواية دي. يا عم شوف بس سند الرواية عشان تعرف ان الرواية باطلة، وعشان تعرف ان الرواية مكذوبة، وعشان تعرف ان التاريخ لما دون قام على تدوين عدة طوائف، طائفة أولى كتبت التاريخ وزورت تاريخ بني أمية كله لصالح التوجد والتقرب من أمراء بني العباس فزورت، وطائفة المزورين لا يخلو منها زمان ولا مكان، وطائفة تانية طائفة انقسمت لفرقتين، فرقة ألهت عليا رضي الله عنه وهؤلاء هم الذين حرقهم علي بالنار في النهروان، وفرقة كفرت عليا وهؤلاء هم أول فرقة خرجت على علي في جيشه وهي فرقة الخوارج. وما فرح علي رضي الله عنه بعد إسلامه بشيء كفرحه بقتل الخوارج، بقتال الخوارج وقتلهم، ما فرح علي بعد الإسلام بشيء كفرحه بقتال الخوارج وقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالأجر الجزيل العظيم لمن قتل الخوارج، وقد فصلت ذلك، فصلت تفصيلا. المهم الفرقة الثالثة فرقة علمائنا، فرقة أهل السنة، فريق علماء أهل السنة في ظل هذه الظروف التي تعرفونها من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه دخلت الأمة في الفتنة، لأن بمجرد ما قتل عمر كسر باب الفتنة. يا أحباب خلي بالكم يا شباب، حذيفة انت عارف كانوا بيسموا عمر رضي الله عليه، كانوا بيسموه بينادوا عليه ويقولوا له يا غلق الفتنة، كانوا بينادوا على عمر ويقولوا له يا غلق الفتنة، النبي قال عليه كده وصفه بهذا الوصف. كان عمر بن الخطاب حائطا منيعا أمام الفتن، لا إله إلا الله. فلما قال له حذيفة، عمر بيسأله قل يا حذيفة أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال إذن حري ألا يغلق أبدا، مادام باب الفتنة كسر يبقى خلاص مش هيغلق إلى قيام الساعة، إنما لو فتح ممكن يغلق لكن كسر. قال حري ألا يغلق أبدا. الشاهد عمر رضوان الله عليه من بعد مقتل عمر طلت الفتن برأسها الكالح ووجهها الظلوم الغشوم الجهول. فكتب أهل السنة من علمائنا هذه الروايات كاملة، واكتفى هؤلاء الأكارم بذكر سند كل رواية ليأتي بعد ذلك من ينقل من هذه التركة ليقف على صحة كل رواية من عدمها بالوقوف على صحة السند من عدمه. أنا عاوز المعلومة لتبقى واضحة في أذهانكم جدا. فجاء من جاء بعد ذلك، جاء لينزل إلى الميدان من لا يجيد النزال، ونزل إلى السباحة في هذه الأمواج الهائجة المتلاطمة من لا يحسن السباحة، فنقل الروايات وهو معتقد أن مجرد وجود الرواية في البداية والنهاية لابن كثير أو في تاريخ الطبري أو في تاريخ ابن عساكر أو في تاريخ ابن الأثير كامل، مجرد وجود الرواية عند هذه في هذه الكتب عند هؤلاء الأئمة والعلماء يكفي دليلا على صحتها، وهذا خطأ، خطأ كبير. وده يا إخواننا من أعظم الأسباب التي نقلت إلينا الفتنة مزورة ومشوهة ومحرفة في حقبة من أخطر حقب التاريخ. قل ما تجد، قل ما تجد. أنا أذكر أننا في الفتنة قدمت لكم 10 أشرطة، أنا أذكر 10 أشرطة خدوا مني سنة اللقاء عشان أجهز 10 لقاءات دول، سنة أجهز أشوف كل رواية وأعيش مع سنة كل رواية وأشوف المتن ده يصح أو لا يصح بالوقوف على هذه الأصول الكلية والقواعد الجامعة اللي أنا ذكرتها وقلت لا ينبغي لأي أحد أن يتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم إلا بضوابط وإلا بشروط، فالحديث عنهم يتطلب صفاء في العقيدة، إخلاصا في النية، أمانة في النقل، دقة في الفهم، نظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. وفرت 5 شروط دول، تعال تفضل تكلم عن الصحابة. إنما رجل مريض القلب، زائغ الفكر، مشوش العقل، خائن في النقل، غير بصير بعلم الحديث وبرجاله، ولا يفقه شيئا في علم الرواية ولا في علم الدراية، ما تتكلمش، مرفوض، ما تتكلمش. انت ما تجرؤش تتقدم لاجراء جراحه في القلب، جراحه القلب المفتوح، وانت راجل مهندس، او حتى وانت راجل طبيب متخصص في الانف والاذن والحنجره، ما تقدرش، مع انك طبيب وتجيد مسك المشرط لكن ما تقدرش، مش تخصصك. فمش كل حد يروح ينقل الروايه ويقعد بقى يحلم ويتخيل وبقلمه الادبي يقعد بقى يطعن في معاوية ويطعن في علي ويطعن في عمرو بن العاص رضوان الله عليهم جميعا، وهم سادتنا وسادة الناس بعد الرسل والأنبياء. جميل تقدير الملك الجليل أن يكون حديثنا بعد انتهائنا من السيرة عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ركز معي في هذه الرواية الجميلة، وأظن أنني قد وقفت مع حضراتكم في كلمات هذه الرواية يمكن درسين، وهذا هو الدرس الثالث، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم أن يعلمنا وإياكم. اسمع ماذا قال علي بن أبي طالب رضوان الله على علي حبيبنا، علي حبيبنا، قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر، أي انتقلنا وتحركنا إلى مجلس آخر، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك لدين الله. مش بعض أحبابنا وأولادنا حتى الصغار من طلبة العلم يقول لك العلم يؤتى له ولا يأتي، عم بالراحة يا عم، شوي بالراحة يا سيدي، شوي اتحرك انت لدين الله يا سيدي، طب تعال انت على نفسك شوي، تعال خلاص بقيت ابن تيمية، انت ابن القيم، تحرك انت للناس. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويتحرك ويدعو، مكة ما فيش قبول لبذرة الدعوة، يتحرك على الطائف، يمشي 70 كيلو على رجليه. مش ده أسوتك ولا إيه؟ مش ده الأسوة والقدوة بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي؟ والله العظيم كل ما أقرأ السيرة أشعر بالخجل وأشعر بالتقصير، ولما أحس إن أنا قولوا لي بس رايح شوي، شوية استجمام يا مولانا عشان تواصل. استجمام إيه؟ وراحت ايه؟ وانت بتعمل حاجة ولا احنا بنعمل حاجة؟ احنا عملنا حاجة اصلا؟ اما تعرض نفسك على سيرة رسول الله تشعر بالضآلة وتشعر بالحقارة. والله العظيم من لحظة ان قال له يا ايها المدثر قم قم فانذر، والله من لحظتها ما ذاق طعم الراحة إلى أن لقي ربه ومولاه. والله ما ذاق طعم الراحة. تحرك، العلم يؤتى له، لا اتحرك أنت. ده كلام له ضوابط عند علمائنا، له ضوابط. إنما الدعوة تحرك بالدعوة، تحرك لدين الله بدين الله بهمة عالية وغيرة وصدق. واعلم أن رجلا واحدا يهديه الله تبارك وتعالى على يديه خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. ولو علمت أجر عاص يهديه الله على يديك، أو مشرك يهديه الله للتوحيد على يديه، أو متبرجة يهديها الله للحجاب الشرعي على يديه، أو زان يهديه الله للتوبة من الزنا على يديه، لو وقفت على أجر هذا ورب الكعبة لدعوت وأنت نائم. أظن ما فيش أكتر من كده. والله ممكن وأنت نائم تدعو. إزاي وأنا نائم؟ شيل هم الدعوة. وأنا نائم شيل هم الدعوة. أبكي على حال الدعوة. أتذلل إلى الله أن يوفقني لسلوك السبل التي تعرف الخلق بالحق بحق. يبقى كل سكناتك، كل سكناتك وكل حركاتك وكل تفكيرك وكل همك مرتبط بالدعوة، منشغل بالدعوة، وانت عايش للدين وعايش بالدين وهمك الدين. وولادي والوظيفة والسيارة ما فيش مانع، أنا لابد أن أكون موضوعيا منصفا عادلا. لا حرج أن تحمل هم الزوج، لا حرج أن تحمل هم الوظيف، لا حرج أن تحمل هم الصحة، لا حرج أن تحمل هم في المدارس والأولاد، لا حرج أن تحمل هم كيلو الطماطم اللي بقى بتسعة جنيه ما فيش حرج، والفاصوليا بستاشر جنيه، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، ما فيش حرج، اشتل الهم ماشي، بس أرجو أن يكون همك الأول هو الدين هو الدعوة. أنا عارف الهموم وعارف أنها كتيرة وتقيلة، بس لابد أن يكون همك الأول هو الدين. انت لك خريطة كبيرة جدا من الهموم عارف، وانا لي خريطة من الهموم يقينا، لكن ارجو ان يكون الهم الاول في خريطة همومنا هم الدعوة، ارجو ان يكون الهم الاول في خريطة همومنا هم الدعوة، هم الدين، هم من يعيشون في الظلام، كيف ننتشلهم من ظلام الشرك والمعاصي الى انوار التوحيد والطاعة. أسأل الله لا يحرمنا إياكم شرف الدعوة إليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع، يقول علي رضي الله عنه: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم، فقال الصديق: من القوم؟ من القوم؟ خلي بالك والله الحديث ده حديث طويل، والمقدمة بتاعته أو الشطر الأول منه في غاية الروعة، في غاية الروعة، إن دل فإنما يدل على عبقرية الصديق وعلمه فعلا بالأنساب، كما شهد له بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم قريش بالأنساب أبو بكر. دي شهادة النبي للصديق. خلي بالك، الصديق تقدم وسلم وقال: من القوم؟ قالوا: من بني شيبان ابن ثعلبة. بس اسم، بمجرد ما قالوا هذا التفت الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم، وهؤلاء غرر الناس، وفيهم مفروق بن عمرو، وهاني بن قبيصة، والمثنى بن حارثة، والنعمان بن شريك. يعرفش الصديق ان دول موجودين؟ لا، بس هو عارف ان دول غرر في بني شيبان بن ثعلبة. انظر الى علم هذا العلامة بالانساب، انساب قريش وانساب القبائل اللي موجودة في ارض الجزيرة: بأبي انت وامي، ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم، هؤلاء غرر الناس، وفيهم مفروق بن عمرو وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك. وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم لسانا وجمالا، قد غلبهم لسانا وجمالا، فقال له الصديق رضي الله عنه وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر: كيف العدد فيكم؟ أعددت قد إيه؟ تقدر بكام؟ فقال مفروق: لا تزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة، لا تزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكيف المنعة فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ يعني هل تمنعون من دخل في جواركم؟ كيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد الخيول على الأولاد، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والسلاح على اللقاح، يعني وإنا لنؤثر السلاح على اللقاح أي على إتيان النساء، وإنا لنؤثر السلاح على اللقاح والنصر من عند الله. مفروق بيقول له، يقول الصديق: والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا مرة، يعني ننصر مرة ونهزم أخرى. ثم قال له مفروق بن عمرو: لعلك أخو قريش، أنت محمد بن عبد الله الذي نسمع عنه، لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا، وأشار الصديق على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتفت مفروق بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ اسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد فصلت وأصلت وركزت على أن أول ما يجب أن يدعو إليه الداعي إلى الله التوحيد، التوحيد. وما من نبي دعا قومه أول ما دعوه إلا إلى التوحيد، ويجب أن تكون دعوتنا في ظل هذه الأزمنة وفي ظل هذه الفتن، يجب أن تكون دعوتنا ابتداء إلى التوحيد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخر الآيات. قال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. وقد فصلت قبل ذلك هذه الكلمات. فقال مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ يعني زدنا. اسمع، إلى بلاغة سيد الدعاة، وإلى حكمة سيد الدعاة. إن كنت في موقف دعوي جامع فاختر الجوامع، فاختر الجوامع، لا يصح التفصيل في وقت لا يحتمل إلا الإجمال، والإجمال في وقت يحتاج فيه إلى التفصيل إخلال. خلي بالك يا أولاد، دعوة دعاء، إن كنت في موقف يحتاج إلى الإجمال فلا تفصل، وإن كنت في موقف يحتاج إلى التفصيل فلا تجمل، لأن الإجمال في هذا الموطن إخلال، ولأن التفصيل في وقت الإجمال إملال، ملل، قد يصيب الآخرين بالملل، وقد يصيب الآخرين بالإعراض عنك. أنت في مقام تحتاج إلى أن ترسل رسائل جامعة مجملة سريعة في وقت قليل وقصير جدا في 5 دقائق. ولذلك يعني لو قيل لرجل حكيم عاقل نريد منك كلمة في 10 دقائق يقول أمهلوني ساعة، وإن قيل له نريد منك محاضرة في ساعة قل أنا مستعد الآن. استوعبت لي؟ مش أول حاضر. يعني لو قيل لي عاوزين منك محاضرة ساعة، يلا ماشي إن شاء الله أنا جاهز، وأطلع بقى على الشرق وأجمل الغرب وأطلع على الشمال وأروح على القطب الشمالي وأرجع على القطب الجنوبي وخلاص والساعة تعدي. إنما عاوزين منك كلمة 10 دقائق في محفل عام علمي، قال لهم لا ادوني ساعة أجهز. يا مولانا ده 10 دقائق. عاوزة ساعة، عاوزة تجهيز، عاوزة كتابة، عاوزة حذف ومحو وإثبات وتفصيل وإجمال لحد ما أخلص إلى الكلمات معدودة بالكلمة في وقت 10 دقائق. إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش وإيه اللي مطلوب وإيه اللي مش مطلوب. إنما ساعة قدام وقت طويل حول كل أنا عاوزه براحتي. هل انتبهت؟ فإذا كنت في موطن إجمال، يعني من الله عليك بلقاء مسؤول من المسؤولين مثلا، وانت رجل شايل هم الدين وهم الدعوة، ما هي الرسائل التي يجب عليك أن ترسلها إلى هذا المسؤول في هذا الوقت الضيق الذي قد يزيد عن 3 دقائق أو 4 دقائق أو حتى 2 دقائق؟ فيه رسائل لازم تنقل، رسائل سريعة مجملة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لما أنت جالس معايا تفضفض فضفض، ما الفضفضة بتاخد ساعة وتاخد 2 ساعة وبراحتك. فأنا انظر إلى بلاغة من آتاه الله جامع الكلم. إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وأن تؤوني وتنصروني، فإن قريش قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. لخص الدعوة، والله العظيم لخص القضية يا أخوانا، والله لخص قضية الدين كاملة، ده لخص قضية التوحيد. خلي بالك، وحذر من الشرك ودعا إلى الحق وحذر من الباطل وأهل الباطل وبين استقواء الباطل على دفع الحق ليستدر عطف هؤلاء لينصر الحق ويقوه. كل ده وغير ده في الكلمتين اللي سمعتهم دول من النبي عليه الصلاة والسلام. طب مفروق ابن عمرو عاوز الزيادة، شوف الزيادة تأتي ازاي، فلنتعلم نحن الدعاء، شوف الزيادة تأتي ازاي. وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. مفروخ بن عمرو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات من سورة الأنعام. الآيات دي يا إخوانا لما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقرأ هذه الآيات في سورة الأنعام كان يقول إيه؟ يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ويقرأ هذه الآيات. الحديث مستدرك الحاكم بسند صحيح، لما كان ابن عباس يقرأ آيات سورة الأنعام هذه يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ويقرأ آيات الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وحاول هنا ليه نرزقكم؟ ليه قدم نرزقكم في آية الأنعام وفي آية الإسراء قال نحن نرزقهم؟ هقول ليه دلوقتي، لأنها لطيفة من لطائف القرآن المبدعة وهو كلام الحق تبارك وتعالى. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآيات مختارة ويزول العجب إذا علمنا أن الذي اختار هذه الآيات الجامعة هو من أنزل الله عليه القرآن، فهو يعلم ما الذي يختار وفي أي وقت صلى الله عليه وسلم هذه الآيات والله العظيم على قدر جهلي لو ظللت أتحدث وأفسر في هذه الآيات والله العظيم تحتاج إلى 10 لقاءات ويزيد، لا تصار أنني أبالغ، بل الفقرة الأولى فقط وأنا لا أبالغه، الفقرة الأولى فقط قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والله العظيم تحتاج إلى 10 لقاءات تكلم بقى عن الشرك، عن الشرك لغة واصطلاحا، وعن رحلة الشرك، وعن أقسم الشرك، والشرك الأكبر 4 أنواع، شرك المحبة وشرك الرجاء وشرك الخوف وشرك التسوية، وتكلم بقى عن الشرك الأصغر، عن الرياء وخطر الرياء وعلامات الرياء ومظاهر الرياء، وده موضوع كتاب كامل. لو أحد طلاب العلم الآن خد التفصيلة والتفريعة اللي أنا عملتها دي يطلع كتاب كامل، وبعدين يدينا العلاج والدواء كيف نتخلص من الشرك. ده رحلة الشرك لوحدها عاوزة مجلد، وأنا اختصرت رحلة الشرك في كتابي حقيقة التوحيد اختصار لو فصل يحتاج إلى مجلد. الشرك والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه شرك الدعاء، أو يرجوه شرك الرجاء، ثم يخافه شرك الخوف، ويحبه شرك المحبة كمحبة الديان. ده الشرك الأكبر، وتكلم عن خطر الشرك، وبعدين تكلم عن فضل التوحيد وعن فضل تحقيق التوحيد وعن فضل التخلص من الشرك، موضوع كبير. فالآيات مختارة بعناية نبوية. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك أكبر ذنب يرتكب على وجه الأرض، وأظلم الظلم، وأجهل الجهل، وأقبح القبح، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر إلا لمن خلع رداءه على عتبة التوحيد والإيمان وجاء موحدا الرحيم الرحمن. لأن بعض أحبابنا يتصور أن المشرك حتى لو تاب لا يغفر له ثم يستدل بالآية، هذا خطأ يا أخي، هذا استدلال في غير محله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات مصرا على الشرك. أما من خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم دخل في الإسلام العملي، في أركان الإسلام العملي، هذا لا نحكم عليه أبدا بالشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. الله، دي بشرى، يعني أنا أراها أعظم بشرى لأهل التوحيد. جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر فتح عينيه بقى أكتر، قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال له: وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق؟ قال له: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. إيه الجمال ده؟ إيه فضل التوحيد يا إخوانا؟ انظروا إلى فضل التوحيد. اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد، واختم لنا بخاتمة التوحيد يا أرحم الراحمين. أعظم عمل تلقى الله به التوحيد، وأقبح ذنب تلقى الله به الشرك. عافاني الله وإياكم من الشرك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيح: فإن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. شايف نعمة التوحيد؟ لذلك أنا بقول لك التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. توحيد، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. حديث رواه مسلم حديث جابر بن عبد الله. والأحاديث في فضل التوحيد كثيرة، وفي فضل النجاة من الشرك كثيرة. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الشرك كبيره وصغيره. وفي رواية جميلة أو في سنن الترمذي حديث قدسي أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف فضل التوحيد. اللهم اختم لنا بالتوحيد. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. انظر إلى قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقرن الحق تبارك وتعالى الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، والعقوق بالشرك. روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ولا زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت عليه الصلاة والسلام. وقرن الله الشكر للوالدين بالشكر له: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فالإحسان إلى الوالدين مقرون بالتوحيد، وعقوق الوالدين مقترن بالشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم بر الوالدين، وألا يحرمنا وإياكم رضا الوالدين علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال عليه الصلاة والسلام حين سأله ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق والفقر، نحن نرزقكم وإياهم. هنا في آية الأنعام: نحن نرزقكم وإياهم. خلي بالك ليه هنا في الأنعام قال جل وعلا نحن نرزقكم وإياهم، وقال في آية الإسراء نحن نرزقهم وإياكم. لما كان في آية الأنعام الفقر حاصلاً موجودا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يبقى الإملاق موجود حاصل واقع، الفقر موجود. وفي الفقر إذا كان موجودا قد لا يحمل أو يقدم الإنسان في حالة الفقر المؤدي إلى الهلاك، يقدم نفسه على غيره مهما كانت درجة القرابة للغير. لذا قال ربنا تبارك وتعالى لما كان الفقر حاصلا موجودا يعانون عضة الفقر والجوع، قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ما تخافوش، ما تقتلهمش، الفقر موجود، هنرزقوا أول أولاد. لكن لما كان الفقر متوقعا ولما يقع بعد قال جل وعلا نحن نرزقهم وإياكم. واضحة؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سأله ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك هذا أعظم الذنوب والند هو النظير والمناوئ والشبيه والمثيل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك يأتي هذا أيضا بعد الشرك مباشرة في هذا الحديث أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقك قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك يعني أن يزني الزاني بامرأة جاره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن الله جل وعلا له حدود وله محارم يغار جل وعلا إذا انتهكت محارمه الله يغار أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير من سعد والله أغير مني ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وفي رواية النعمان بن بشير الجميلة الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فالقتل كبيرة أيضا من أبشع الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء ولا تعارض بين رواية أبي هريرة في الصحيحين وبين رواية أصحاب السنن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة لا تعارض فالصلاة حق الله والدماء حق العباد فهذا أول حق يقضي الله فيه له جل وعلا وهو الصلاة والدماء أول حق للعباد يقضي الله فيه عز وجل في رواية أبي داود بسند حسن من حديث ابن عباس يؤتى بالمقتول يوم القيامة تشقب أوداجه دما أوداجه عروق العنق الأوداج عروق العنق تشقب دما وهو يدفع القاتل بين يديه ليوقفه بين يدي الله جل وعلا ويقول المقتول يا رب سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني فالدماء يا إخواننا لا حرمة الدماء لا حرمة وأنا أعلم أن الدماء أصبحت أرخص من التراب ولا حول ولا قوة إلا بالله في زمن لم يعد القاتل يدري فيه لماذا قتل ولا المقتول لا يدري فيه أيضا لماذا قتل كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ولا ينبغي أن يتوهم أحد أن حرمة الدماء مقصورة على دماء المسلمين لا والله لا والله بل لقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام النسائي في السنن بسند صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه في المجلد الثاني من صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ده كلام النبي الصادق عليه الصلاة والسلام. الدماء لها في الإسلام حرمة عظيمة جدا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به، هذه وصية الله جل وعلا لخلقه، لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون عن الله أوامره وحدوده وشرعه، وتعلموا أن في اتباعكم له سعادة الدنيا والآخرة. فقال مفروق بن عمرو: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق. الله 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 الله، ما قالش حاجة، ده النبي قرأ الآية بس، خلي بالك الشرح ده من عندي أنا، التفصيل ده من عندي، إنما النبي قرأ الآية فقط. فلما سمعها مفروق بن عمرو قال له: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. اسمع اسمع اللي جاي دي: ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم يا سلام، الناس اللي كان عندهم شيم وكان عندهم قيم وكان عندهم أخلاق، خلي بالك دول لازالوا على الشرك، ومع ذلك يقول مفروق بن عمرو: ثم رد مفروق بن عمرو الأمر إلى هاني ابن قبيصة، فقال مفروق، وهذا هاني ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا، فقال هاني ابن قبيصة للنبي عليه الصلاة والسلام: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى إن تركنا ديننا واتبعنا دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لذل في الرأي وقلة نظر في العاقبة. سبحان الله، إن الزلة مع العجلة. هاني ابن قبيصة يقول كده، بس أنا بخلفه، أنا أخالف هاني ابن قبيصة، بيقول له إن الزلة مع العجلة، وأنا أقول لا، فالعجلة نوعان، إن كانت العجلة إلى الله فهي نعمة من أجل النعم، قال موسى الكليم: وعجلت إليك ربي لترضى، وإن كانت العجلة بغير حكمة وبصيرة فهي العجلة المهلكة في الدنيا والآخرة. فأي عجلة وأنت تدعى إلى التوحيد، أي عجلة، لا تؤجل، لا تؤخر، لا تسوف، ولكن من يرقى إلى مقام الصديق الذي عرض النبي عليه التوحيد فما تردد وما كانت له فيه كبوة وما أخذ وما رد وما ناقش وما جادل. فالعجلة يا أحبابي تكون زلة وتكون مهلكة إذا كانت بلا بصيرة بلا حكمة. أنا أقول دوما: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن بركات العلم أن ننسبه لأهله، فهذه الكلمة من نفيس كلام شيخنا أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا تتعجل، بمعنى إن لله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقاومات المجاملة أو المحاباة. فمن تعجل من شبابنا النصر قبل أن تبذل الأمة أسباب النصر فهذه العجلة المذمومة، هذه العجلة المنهية أو المنهي عنها، إنما العجلة إلى الطاعة لا تتأخر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ما تقولش فيها عجلة، وسابقوا، ما فيش عجلة، لا، المسارعة إلى الطاعات والمسابقة إلى الخيرات لا عجلة فيها. فسابق الزمن وسابق الريح، وتعجل الأنفاس قبل أن يأتيك ملك الموت فما تدري متى يكون اللقاء مع رب الأرض والسماء. فلا تتوانى ولا تتكاسل، وإنما سارع وسابق نما في البحث والسعي لأمور الدنيا بالراحة شوية، امشي على قدك وامشي على مهلك، والأمر مش محتاج عجلة ولا محتاج جري ولا اطلاق. قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض وامشوا في مناكبها، إنما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله. سابق وسارع. فبيقول إيه هاني بن قبيصة؟ بل إن الزلة مع العجلة، وأرجو أن أكون قد أصلت لكم حقيقة الزلة التي تكون مع العجلة، والعجلة حين تكون محمودة. إن الزلة مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقدا، ولكن نرجع وترجع وننظر. ثم كأنه أحب أن يشاركه المثنى بن حارثة، فقال هانو بن قبيصة: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. ما ينفعش نتعلم الأدب ده يا إخوانا، ما ينفعش نتعلم، دول مشركين، هؤلاء كانوا عن الشرك. ما ينفعش لما اجلس بين مع بعض اخواني من اهل العلم: شيخنا فلان وشيخنا فلان، لا 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 تقدم شيخنا، لا تقدم، لا والله لا لقى. ما ينفعش نتعلم الادب ده، ما ينفعش نتعلم الادب ده مع بعضنا البعض، مع مشايخنا، مع علمائنا. انما انا موجود، انت تكتم، ما تفتحش بقك بكلمه. ليه يا عم؟ في ايه؟ في ايه؟ طالما وجد فلان لا تكلم فلان، والله هذا خلل، وإن دل فإنما دل على مرض القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الأدب. فبيقول: وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا. والمثنى ده أسلم بعد ذلك، مثنى بن حارثة بطل فارس. وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا.
سنعود إن شاء الله. أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفداء، حي على الفلاح. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب فيه جواب هاني ابن قبيصة في تركنا لديننا ومتابعتنا دينك، وإنا إنما نزلنا، خلي بالك من الكلام ده، وإنا إنما نزلنا بين صيرين، بين صيرين، أحدهما اليمامة والأخرى السمامة. ده كلام المثنى. وإنا نزلنا بين صيرين أحدهما اليمامة والأخرى السمامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصيران؟ النبي نفسه اللي بيسأل: ما هذان الصيران؟ فقال له المثنى بن حارثة: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب، فطفوف البر وأرض العرب، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى. وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. ولعل هذا الأمر، يا سلام، ولعل هذا الأمر الذي تدعون إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك. إحنا بيننا وبين كسرى عهد، وبيننا وبين العرب عهد، هذان هما الصيران. بيننا وبين كسرى عهد، وبيننا وبين العرب عهد. عهد العرب ممكن، المثنى بيقول له ممكن، إنما عهدنا مع كسرى مش ممكن، ما نقدرش. شايف الرعب، شايف الخوف، الخوف قديم والفزع قديم. بس خلي بالك بقى اللي أنا عاوز أغرسه الوقت حالا في قلوب شبابنا وأولادنا، المثنى اللي بيقول للنبي هو بعيد عن كسرى آلاف الأميال، بقول له ما نقدرش على كسرى، ولا نقدر ننقض عهده، ولا نقدر نأوي محدثا، ولا ننصره، لأن ما نقدرش. هذا الفارس المغوار وهؤلاء الأبطال من بني حارثة، هؤلاء أيها الأفاضل أبلوا بلاء حسنا بعدما شرح الله صدورهم للإسلام، وكانوا فرسانا أبطالا في قتال كسرى بن هرمز. عاوز أقول لك كيف حول الإسلام قلوب هؤلاء من هذا الرعب إلى ملاقاة هؤلاء، كيف حولهم التوحيد، كيف حولهم الإيمان بالله وبرسوله إلى أبطال يجابهون كسرى بجيوشه الجرارة وجحافله الضخمة. هذا هو الإيمان الذي كان لا يفكر أحدهم مجرد تفكير، ولا يسمح لخاطرة أن تمر على باله فضلا عن عقله ليجابه كسرى بجيوشه. ها هم الآن بعدما شرح الله صدورهم للإسلام يواجهون كسرى، ويبلي هؤلاء الأفاضل بلاء حسنا في قتال المسلمين بعد أن نور الله قلوبهم بنور التوحيد والإيمان. فبيقول له إيه؟ بقول له: وأما ما كان، فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور،
نقدر عليهم. الصير اللي بيننا مع العرب أو العهد اللي بيننا وبين، فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور، يعني يغفر لصاحبه ذنبه، اسمع، وعذره مقبول. وأما ما كان مما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول. النبي رد قال إيه؟ الله، درس نبوي. احنا ممكن ننصرك في أرض العرب، إنما لو كسر جيش جيوشا جرارة وهاجمك وهاجم دينك وأرضك ما نقدرش، عشان نبقى صرحاء واضحين، ما نقدرش. فالنبي رد قال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. ممكن نتعلم الأدب ده حتى وانت بتناقش المشرك، حتى وانت بتناقش منه على غير دينك، كيف تكون مؤدبا، كيف تكون مهذبا، كيف تثبت له الحق إن نطق بالحق، ولا تنكر الحق إن تكلم به، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. اسمع اللي جاي دي: وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. استوعبت لي يا أخوانا؟ وإن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ما فيش ترقيع، ما فيش ترقيع، ما فيش تمييع، ما فيش أنا هنصرك في هذا المكان وأخذلك في المكان الآخر، سأقف معك في هذا الموطن وسأتخلى عنك في الموطن الآخر. لا، هذا روغان ثعالب لا ينصر دينا. إما أن تنصر دين الله فوق أي أرض وتحت أي سماء، وإلا فهي المراوغة، المراوغة كروغان الثعالب التي لا ينصر الله أهلها ولا يمكن لأهلها في الأرض ولا في الآخرة. إن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أرأيتم، نبي لهم: أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال له النعمان بن شريك: اللهم فلك ذلك. أكتفي بهذا القدر في هذا الحديث المبارك الذي إن دل فإنما يدل على عبقرية الصديق وعلمه الفذ بالأنساب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصديق وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا به مع نبينا في الفردوس الأعلى بحبنا له ولنبينا إن قصرت أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.